بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنحن من دارنا بلد العزة والكرامة والإسلام والديانة، وكأني بقول القائل: شعبي الإسلام هو دمي، كنت في ليبيا أو في مصر، هو عصبي هو روحي هو أملي، عدلا مباركا حاكما كل مصر، هو الخير هو نور الدجى، هو أمل كل مسلم في كل عصر. هذه البلد ليبيا فيها بطولات وفيها أحداث. هذا الطاغية الجبار، هذا الفرعون، كما أن ليبيا مغطاة بجبال الرمل وصحراء التي، فإنه أراد أن يجعل على بطولات هذه البلد هذه الجبال من الرمال، فلا يعرف أحد عنها شيئا. ولكن أبى الله إلا أن نقابل أحد إخواننا في هذه البلد المباركة، وهو الأخ محمد سليمان الدربوكي. الأخ محمد سليمان الدربوكي هو شاب في 30 من عمره، وكان في أحداث 1996، هذه الأحداث التي جعلت من هذه البلدة درنة رمزا للفداء والجهاد، وجعلت من هذه البلدة يعني فزاعة يخاف منها هذا الجبار القذافي كل مخاف، ويطير من هولها كل هول. هذه الأحداث ملخصها أن هذه البلدة أنجبت عددا من شبابها الأطهار المستمسكين بالسنة، وهذا الرجل عدو الإسلام يكره السنة وأهلها، فنزل بدباباته ومجنزراته وقواته أكثر من 45,000، وكان عدد المستمسكين الداعين إلى السنة في البلد من 20 إلى 25 أخ فقط. والعجيب أنهم لم يستطيعوا أن يحرزوا نصرا، واستمرت المعارك دائرة بين هذه الطائفة القليلة من الإخوة المتسننين وبين جيش الجبار. فنحن نريد أن نحاور الأخ محمد سليمان، أسأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يبارك فيه وأن يقويه، ونسأله أولا: لماذا كانت هذه الأحداث؟ ليه القذافي حاربكم وأنتم فئة صغيرة؟ هو أنتم 20 لـ25 واحد، إزاي يحاربكم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأخوة هذا ما هي يترددوا على المساجد يصلوا في صلاة الفجر وينصحوا في الناس، والطاغوت طبعا ما يبيش الناس أنهم يصلوا في المساجد أو يصلوا صلاة الفجر، وتم يحارب فيهم ويداهموا في بيوتهم في الليل وحطوهم في السجون. طبعا الأمن الداخلي انتع درنا، بعدين ينقلهم البنغازي، بعدين ينقلهم لطرابلس البسليم غادي، والأخوة اللي ينقل غادي طبعا في اللي يقعد 12 سنة، في اللي يقعد 11 سنة، في اللي يقعد 18 سنة، وفي اللي حتى اللي هلا ما يجيبوش عليه علم بالكل، حتى لما هلا يبوا يزوروه غادي في بسليم يقولوا ما عنديش الكام عيل هنية.
يزورهم في بسليم. ايه بسليم؟
بسليم هذا هي السجن دايرة غادي في طرابلس.
سجن في طرابلس؟
نعم.
يعني هذا السجن يعني انت رأيته او دخلته؟
طبعا بفضل الله ما دخلتش لي السجن، او حقق معي امن داخلي بالكل من طولة حياتي هذه. نبيدي لما جو يدهموني ويأخذوني يحطوني في السجون نفس الاخوة، رقيت للجبال ورقوا معي بعض الأخوة، وحتى حصلنا على سلاح وتمينا إيش نحارب في هذا الطاغوت لمدة 11 سنة. طبعا هو جند جنوده واحتل درنا بـ60,000 وطوق الجبال بـ45,000 وجرد الكتائب الأمنية وجرد اللجان الثورية وشغل الإعلام كله علينا طبعا محط درنا، وتم يقول علينا إن نحن زنادقة وهذا ما هي أعداء للدين وهذا ما هي مارقين من الإسلام، لأن نحن إيش طبعا تصدينا له ورفعنا في وجه السلاح.
لكن ما قالش أنتوا تاخذوا هالوثق؟
لا في فترتها ما قالش، حول ما قالش هذا الكلام، لكن شنو طبعا الناس كان ما عندهاش فهم في الفترة هذه كي طبعا إيش صبوا ضدنا مش كلهم، لكن إيش الأكثرية نقدر نقول لك نبدي 90% الناس طبعا إيش تم يسمعوا في كلام الطاغوت واللجان الثورية والإعلام هذا إياه إن هذا زنادق وهذا ما هدزتهم أمريكا، فصبوا ضدنا وتموا طبعا لما يلقونا في مكان يبصوا علينا، في حتى بعض الناس يعني مش كلهم، وفي بعض الناس يعني ما شاء الله عليهم خاصة من البدو الناس اللي يسكنوا في الجبال هذا ماهي في بعض منهم صبوا معنا، منهم طبعا ايش حان الوقت اللي نذكرهم فيه، منهم سليمان بوشغيلة هذا ياي قطعاني، ومنهم مطول الله يرحمه توفى هذا ياي شيب كبير يعني في العمر ديما في ايامها في 70 سنة، هذا ما يعني ناس في الجبال سبوا معنا في تموين وفي أكل وفي شرب وفي مآوي.
يعني أنا أجد أن هذه مسألة عجيبة، أنتوا شباب لسه صغير، بعضكم لسه ما كملش 20 سنة وتقوم دولة بأكملها أكثر من 100,000 في حصار بلدتكم وتطويخ الجبال وتجنيد اللجان والتحذير منكم في وسائل الإعلام، وأنتم صغار وعدد قليل، لماذا هذا كله؟ يعني هل أنكم تصلون الفجر وتنصحون الناس وتستمسكون بالسنة، أم إن هناك أمر آخر؟ هل كنتم مثلا تسعون لتكوين مثلا جماعة تحاربون بها القذافي، تريدون قتاله وقلب نظامه، أم كان الأمر مجرد اجتماع في المسجد وإقامة السنة وقراءة قرآن ودعوة الناس إلى الخير؟
زي ما قلت انت في الشطر الثاني طبعا هي دعوة الناس الى الخير وصلاة الفجر والصلاة الجماعة، وطبعا والاجتماعات هذا انها زي ما يقدروا فين الناس طبعا نحن نجتمع في اللي يحكي لك حديث، في اللي ينصحك، في اللي يرشدك، فهو ما رغبش الشيء هذا، هو اللي يرغبه هي طريق واحدة انك يعني تتبع الكتاب الاخضر. انت لما تتبع الكتاب الاخضر يجنك فلوسك، يجنك سيارات اللي تبيها، يعني تقعد انت ايش هذا هو اللي بالكتاب الكفري انت عبس انك ما تتبعش القرآن وتتبع الكتاب الكفري، هو يعني لدرجة انه حرف القرآن وقال حتى قل ما عادش تقولوها، لان قل هذه قال انزلت على الرسول طبعا، وقل اعوذ برب الناس قال ما عادش تقولوها، وحتى في خطاباته حطوا انتوا اي خطاب للطاغوت هذا لما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول محمد بس، يقول صلى الله عليه وسلم كأنه يعني ايش يعرف ولا صديق له ولا كيف.
يعني الامر عجيب ان بسبب الاسلام، اسلامكم والتزامكم بالسنة ودعوتكم للناس ان هم يلتزموا بالمساجد ويقتربوا الى الله سبحانه وتعالى ويستمسكوا بدين ربنا سبحانه وتعالى، هذه الجريمة الوحيدة التي من اجلها لحقكم القذافي، لأن الاستمساك بالسنة والاستمساك بالوحي والقرآن معناه أنكم لا تستمسكون بالكتاب الأخضر. الكتاب الأخضر هل هذا كتاب بنسمع عنه كثيرا؟ الكتاب الأخضر، الكتاب الأخضر، رأينا في ساحة في شاشات التلفاز أن الشباب الحر في ليبيا حفظه الله جمع نسخة الكتاب الأخضر وأوقد فيه النيران. فالكتاب الأخضر ما هو؟ هل قوانين شرعية؟ هل دساتير مدنية؟ هل أفكار ثورية؟ ما هو الكتاب الأخضر؟ ادينا فكرة عن الكتاب الأخضر لو سمحت.
طبعا الكتاب الأخضر هذا إياه كله فتن، اللي فيه في الداخل كله فتن، وهو اللي سبب ايش تفريق الشعب الليبي هو الكتاب الأخضر، لأن الكتاب الأخضر من جوش يقول لك يا طبعا من مقولات البيت اللي ساكنه، يعني أنت راجل عندك عمارة شريها وتعب فيها بعرقك أنت، يجي يزقبولك فيها وحدين ويقول لك هذا إياه البيت اللي ساكنه، ويتحجج ايش بمقولة الكتاب الأخضر. الشيء الثاني من مقولاته يقول لك ايش السيارة لمن يقودها، يعني انت راجل انت شاري سيارة كبيرة تبي تشغل عليها واحد يمسكها ويقول لك السيارة لمن يقودها، ويقول لك هذه السيارة مش ملكك. هذا يعني ايش من الفتن، باختصار يعني من الفتن الكتاب الاخضر، والكتاب الاخضر كله مقولات كفرية يعني. والكتاب الاخضر هذا ايه اصلا من الالحاد، من الروس الكتاب الاخضر هذا ايه، واستعملوه الروس وما نجحش معاهم، فايش خذ الزبالة تحت الروس وجابه بيطبقها على الشعب الليبي.
طب لو تنازع مثلا انا عندي سيارة وشريتها مثلا ب1000 دينار ركنتها قدام البيت، وبعدين فجأة اتليتك بتركبها، هيحصل بينه وبينك شجار، احنا الاثنين سنروح فين؟ منها هنروح لجان الشعبية تحكم بيننا؟
طبعا تحكم
بيننا. طيب اللجان تحكم لصاحب السيارة ولا اللي قاعد في السيارة؟
اللي قاعد في السيارة.
طب أنا دلوقتي أنت كنت أقوى منه ضربته ونزلته من السيارة وعتني فيها.
لا أنت حطه في السجن.
طب ما هو السيارة اللي قائدها أصبحت أنا الآن قائدها.
هم عندما يقود السيارة لمن يقودها معلش لأن مش السيارة لمن يقودها أنك أنت تلقى السيارة في الشارع لا. انت عندك سياره كبيره مثلا مشغل عليها واحد اللي شغلت عليه هذا يقعد لك في السياره ويجيب لك مقوله ان السياره لمن يقودها فهمت كيف انت ولا تكون عندك مثلا اكثر من بيت
مسكن فيه
تبي تاجر انت البيوت بتستفيد منه تبي تقول لصاحب البيت مثلا اطلع يقول لك لا ايش البيت اللي ساكنه هذه المقولات القذافي
طبعا هذه الأشياء مخالفة للإسلام وهي فيها النظرة الاشتراكية البحتة اللي فيها القضاء على الحرية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان. يمكن القول بأن ثورة الشعب الليبي الأبي حركه الظلم الاجتماعي ولا حركه إيمانه بالاضطهاد الديني؟ يعني اللي حرك الشعب الليبي شعوره أن هذا الرجل خارج عن الشريعة ولا لحركه أن هذا الرجل صادر أملاكه وصادر حريته ولا لحرك الشعب الليبي كله مع بعضه؟ ما الذي حرك الشعب الليبي؟
اللي حركت الشعب الليبي الاثنين الظلم والاستبداد طبعا إيش مع كذلك النزعة الدينية. طبعا الشعب الليبي أصلا إيش في الأصل فيه مسلم وفي الأصل فيه على السنة. الشعب الليبي يعني شعب طيب فهمت وما عندهمش أي مذاهب ولا طائفية كلهم أهل سنة. لكن طبعا الظلم بتاع القذافي والاستبداد حتى مثلا زي ما عندنا هنية يقولوا الأوقاف هذا ما هم اللي تبع المساجد. الأوقاف هذا لما جيت بحث لما تلقاه ماسكة من فوق من اللجان الثورية ما يفهمش حتى في الأوقاف والله شيخ والله يفهم في الدين بالعكس تلقاه حاطة عشان يحارب لك إيش المساجد. تو نفس نحن صلينا صلوات التراويح اللي ماسك الأوقاف في دارنا هني هي منع إن إيش الصوت نتاع القرآن في صلاة التراويح إنه يطلع برا المسجد ممنوع. يعني إيش السبيكرات أو المايك زي ما نقوله نحن يطلع برا فهو امنعه إنه يطلع الصوت بش يسمعوه الناس من برا دروه داخل المسجد بس. هذا ايش يعني ايش حتى الاماكن اللي ايش زي ما تقول فيه الدين وفيه المفروض يمسكون اهل الدين لا يمسكون اهل اللجان الثورية.
طب بالنسبة لمسألة اللجان الثورية ايه اي حد ممكن يكون في اللجان الثورية ولا في هناك معايير معينة يختار من أجلها أو بها اللي يدخل في اللجان الثورية؟ هل لابد أنه يكون إجراء اختبارات مثلا في الفكر اختبارات مثلا نفسية اختبارات بدنية ولا أي حد ممكن يطلب الانضمام للجان الثورية يقبله في اللجان الثورية؟
لا هي مش زي ما تقول مش فكر. الفكر طبعا هم واخذين لأن إيش الوعي السياسي نحن يقروا فيه للطلبة من أولى ابتدائي في مادة عندنا اسمها الوعي السياسي. الوعي السياسي هذه هي اللجان الثورية فهمت كيف انت الوعي عندنا وعي سياسي على الكتاب الأخضر على مثلا السلطة والثروة والسلاح في يد الشعب مقولات الطاغوت هذه الناهي فايش عندنا نحن عندنا مادة ولما تسقط فيها ما فيهاش دور ثاني مش زي المواد الأخرى مفروض التربية الإسلامية لما انت تسقط فيها مفروض ما تعوش دور ثاني بش تجتهد فيها لا عندنا نحن الوعي السياسي. لكن شنو طبعا زي ما تقول يدرونهم في حوافز مثلا انت لما تقعد في اللجان الثورية او تقعد في الحاجات هذه ايش لك مميزات فهمت هي اللي الناس ايش ترغب طبعا يقول لك ايش حتحصل سيارة حتحصل زي حاجات التافهة هذه الدنيوية.
يعني امر عجيب جدا ان هذا الطاغية الدكتاتور المارق من الإسلام يعني يوعي شعبه بتعاليم الياسق الذي ألفه وجمع فيه كفرياته وقوانينه المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ومع ذلك هذا الشباب الذي رباه على الكتاب الأخضر هو يخرج عليه. يعني معنى ذلك أن هذا الشعب لم يرضى بهذه التعاليم ولم يقبل هذه التعاليم، وهذا أكبر دليل على أن الشعب المسلم لا يقبل إلا بالإسلام، وإن أي قانون يخالف قانون الإسلام لا يرضى به ذلك الشعب، وإن أي منهج أو أي نظام يخالف نظام الإسلام لا يرضى به الشعب. معذرة الأخ محمد، نعود مرة أخرى إلى الهجوم العسكري الكبير على درنا سنة 1996. قلت لي إن الأعداد كانت عدد جبارة، يعني 45 ألف على المدينة، 60 ألف طواقم البلد أو العكس، لجان شعبية، لجان ثورية، إذاعة، هذا كله موجه إليكم، موجه إليكم. هل ترى أنه أراد ذلك بحيث لا تتكرر التجربة في بلد أخرى، ولا تجربة درنة كانت موجودة في بلد أخرى؟ يعني أنتوا البلد الوحيدة اللي كنتم مستمسكين بالسنة وبالتالي هو حرامكم، ولا كان في هناك أماكن أخرى، سواء في البريكة، سواء في البيضة، سواء في طبرق، سواء في مساعد، سواء في بنغازي، الزاوية، طرابلس، هل في هناك أماكن أخرى في ليبيا كانت مستمسكة بشرع الله عز وجل وبالسنة وتخالف هذا الجنكيز خان، ولا إيه المسألة بالضبط؟
لا طبعا الأحداث هذه النهاية صارت في دارنا وكذلك بنغازي، نفس ما صارت البداية هذه ثورة 17 فبراير أول ما بدأت من بنغازي ودارنا، كذلك الأحداث الأولية تحت 96 أول ما بدأ من بنغازي ودارنا، حتى الأخوة في بنغازي صار لهم نفس الوضع انتهينا، لكن قدر الله ما شاء فعل أن بنغازي ما فيها الجبال، تمت الحرب داخل المدن، تم الأخوة حتى هم تحصلوا على سلاح وتم يدافعوا على أنفسهم داخل المدن، لكن نحن طبعا بفضل الله عز وجل الجبال هذه هي ما شاء الله، يعني فهمت، قدرنا أن نقاوم هذا الطاغوت جبروته بالكل.
طيب الحرب هذه بدأت سنة 1996 يا أخ محمد، انتهت متى انتهت بينكم وبين جيوش هذا الطاغية؟
طبعا في فرق بيننا وبين الطاغوت في طبعا في الماديات، الطاغوت طبعا عنده طيران، عنده واستعمل جميع السلاح انتها، استعمل حتى القنابل انتها تنقول لك مش عارف، نعم، واستعمل القنابل العنقودية، واستعمل الهليكوبتر، واستعمل النفاذ، واستعمل الجيوش، طبعا كل يوم بعد يوم أو سنة بعد سنة أكيد في بعض الأخوة يستشهدوا، يعني النين من 96 إلى 2007 النين بقينا ثلاثة، طبعا العبد لله وسالم دربي وأخ عبد الله العوامي، هذا من اللي بقينا، هو اللي صار معنا إيش عملية اللي
يعني أخ محمد يا أخ محمد، يعني أنت كنت أحد الثلاثة الذين كتبت لهم النجاة، أنت واثنين أخران معك، أما بقية إخوانك الذين حاربوا هذا الطاغية فإنهم قتلوا، وفي رحمة الله تعالى نسأل أن يجعلهم مع الشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقة. لكن كيف انتهت المعركة في 2007؟ يعني هل طبعا لم تنتهي بالحسم العسكري، انتهت مثلا بأنتوا استسلمتم، ولا انتهت أن في هناك مفاوضات حدثت بينكم وبين جانب هذا الجبار، ولا كيف انتهت هذه المواجهات العسكرية بينكم وبينه؟
طبعا نحن فضل الله عز وجل ثلاثة انفار قعدنا فترة 6 سنين في الجبال، والطاغوت هذا يحاول ان يقضي علينا، وقال الجنود واللجان الثورية والامن الداخلي والامن الخارجي انكم هذا تجيبوهم لي احياء او اموات، لازم تجيبوا لي هذا الثلاثة، طبعا فترة 6 سنين وحلو فينا، يعني فضل الله عز وجل الله قدر ان نقدر عليهم، فاستصعب عليه الامر فدزلنا الأهالي ودزلنا ناس من مناطق إن إيش الطاغوت يدير معاكم مفاوضات وأنتوا تجيبوا الشيخ القبائل ومش حيمسسكم سوء، فبدأنا أجرى المفاوضات لمدة أسبوع. طبعا كانت مطالبنا أن يخرجوا اللي في السجن واللي هم علاقة بنا نحن أولا. ثاني شيء أن نحن ما ندخلوش لي سجن، يعني حتى لما جابونا ما دخلناش لي سجن، حطونا في شقة وما يصيرش معنا أي تحقيق، وطلقونا في 24 ساعة روحنا لهنا. وفضل الله تولى بعدها بشهرين نبيدي جوازت، وفضل الله تولى عندي عيلين، واحد منهم اسمه سليمان والثاني اسمه قصورة. نعم
ما شاء الله ما شاء الله.
وبارك الله فيكم ونشكركم على هذا اللقاء.
جزاكم الله خيرا.
ونشكر الأخوة كلهم في مصر. واللي يشوفني في الصورة يدعي لي
ما شاء الله.
يعني للعلم بأن الذي أدار المفاوضات عن الجانب يعني القذافي اثنان، هما عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية، والثاني علي سعد هو رئيس الأمن الداخلي للجبل الأخضر. فانظروا يا عباد الله كيف أن النظام الليبي بأكمله بقوته واستخباراته بإعلامه وتعليمه وقف على قدم واحدة لمواجهة هؤلاء الثلاثة. وهذا الأمر يذكرنا بإخواننا في الفالوجة في العراق، عندما وقف ما يقرب من 200 إلى 250 أخ متسنن أمام أكثر من 60 ألف من قوات المارينز المؤيدة بالدبابات وأحدث الأسلحة، ولم تستطع القوات الأمريكية أن تدخل هذه القرية العراقية. يا إخوتي، الإسلام يبني الرجال، والإسلام يسود البلاد، والروح الإسلامية روح بناءة ووثابة، وأهل الإسلام بدينهم يتقدمون ويصيبهم من العزة والخير ما يصيبهم. كلمة أخيرة تقولها لإخوانك في مصر.
نقول للإخوة المصرية أنهم يتمسكوا بالدين انتاحهم وتمسكوا بالسنة وما يخافوش من أي طاغوت أو جبار، ونقول لهم أنهم يدعوا لي. بارك الله فيهم.
نسأل الله تعالى أن يبارك فيك أخ محمد، وأن يبارك في أخويك، وأن يبارك في أبويك اللذان ربياك، وأن يبارك في قبيلتك، وأن يبارك في بلدتك، وأن يبارك في ولديك سالم وقسورة، سليمان وقسورة. نعم، نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وأن يبارك في شباب المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شيوخ المسلمين وفي أبناء المسلمين، وأن يجعل الغلبة والنصرة لعباد الله الصالحين. ويعني باسمي وباسم كل مشايخ الدعوة السلفية وأبناء الدعوة السلفية بمصر الذين يحبون الإسلام ويكرهون الظلم ويريدون تحرير الشعوب من قيد الكفر وإطلاق حرية الناس في الفضاء الواسع حيث عز الإسلام وشرف الإسلام، نسأل الله تعالى أن يبارك في ليبيا وفي أهلها، وأن يثبتهم وأن يحررهم من هذا الطاغوت الأثيم معمر القذافي، وأن يقلل أيامه وأن يجعله عبرة لكل معتبر. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.